والدين مفتاح النجاة والنهج سنة أحمد قبس توهج من سنة قبس توهج من سنة بنور شرعة ربنا تصفو وتبتسم الحياة.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم شرعة ومنهاج. مرحبا وتحية لقنوات الناقلة هذا اللقاء، وصال صفا الدرر الشام أحوازنا القصيم فر شباب كيف دار الإيمان الجميلة ومكة تبثهم مسجلا، بالإضافة إلى قناة أخيكم ناصر الصالح على اليوتيوب، الإخوة هناك يبثونها مباشرة إلى الهواتف الذكية. أرحب باسم الجميع هنا بضيف ومضيف لقاء هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي، أهلا بكم شيخ الكريم.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
إذن حيا الله شيخ، حياكم الله، حيا الله أسئلتكم مداخلاتكم عبر وسائل التواصل، بالأخص حساب أخيكم عبر تويتر هو بين يدي الآن. حديثنا اليوم عن موضوع يهم الكثيرين، سبق الإعلان عنه، حقيقة رسالة الأنبياء. وردت إلي أسئلة من إخوة أخوات كرام يسألون عن طرح هذا الموضوع على ما يرى من أهميته، ربما وجوده بداهة عند من يسأل عنه. الرسالة واضحة، رسالة الأنبياء أيضا واضحة، لما الحديث عنه في هذا الوقت بالذات؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، بالنسبة لهذا الموضوع ما يتعلق برسالة الأنبياء، نقول إذا علمنا أن الله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله عز وجل الخلق لعبادته وأرسل إليهم الرسل حتى يعلموهم تلك العبادة، بها نعلم أهمية ومعرفة عبودية الله عز وجل بالنسبة للمكلفين، وبه نعلم أيضا أهمية أن يفهم الناس الحقيقة التي أمر الله عز وجل بالعمل بها وأنها هي سبب الإيجاد. وذلك أن الإنسان إذا علم أنه في موضع من المواضع وضع لغرض معين ولعمل معين، فإنه إن انصرف عنه إلى غيره فإنه يعد إما جاهلا وإما أن يعد بأنه مجنون أو أنه معرض، أنه من أهل الشهوات أو الشبهات. لهذا نقول إن ما يتعلق بمعرفة حقيقة رسالة الأنبياء، رسالة الأنبياء التي تربط المخلوق بالخالق، وهي التي تربط العابد بالمعبود، وهذا الأمر هو المهم الذي يجب أن يعلم. لماذا؟ حتى لا يحول حائل بين الإنسان بين تلقيه وبين رسالة ربه، وذلك من المدلسين والمشوشين وكذلك أيضا المتربصين، أو كذلك من أرادوا أن يستغلوا هذه الرسالة ليصرفوا قلوب الناس إليهم، وذلك سواء كانوا ممن يدعو إلى الله عز وجل على غير بصيرة، أو كان ذلك أيضا ممن بدلوا دين الله سبحانه وتعالى، وذلك من الظالمين أو الطغاة أو الأحبار أو الرهبان، أو كذلك أيضا ممن كان بحسن قصد من الجهال ونحو ذلك. لهذا معرفة هذه الحقيقة هي معرفة سبب الوجود ومعرفة سبب النجاة، وأن الإنسان إذا أدرك هذه الحقيقة أدرك أهميتها، ولكن ربما الإنسان ينصرف عن حقيقة سبب الوجود فيجهل حينئذ ما يتعلق بأهمية هذه الرسالة، لأنه جهل أصلها، فوجب عليه أن يدرك الأصل وحقيقة الوجود ثم بعد ذلك يدرك هذه الرسالة التي تنجيه وتوصله إلى الغاية التي يسير إليها.
أفهم حديثكم أن رسالة الأنبياء كانت واحدة مجملة إلى تعبيد الناس لرب الناس جل في علاه، إلا أن المتحدث في رسالة الأنبياء من الكتاب وغيرهم يقولون أنتم تفهمون رسالة الأنبياء هذا الفهم، ونحن نفهمهم فهما آخر، أنهم أتوا لملء هذه الدنيا حياة وأيضا حيوية، أتوا إلى الأخلاق لإكمالها، ويستدلون بأدلة صريحة منه عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. هنا السؤال، كيف تفهم رسالة الأنبياء؟
بالنسبة لرسالة الأنبياء، رسالة الأنبياء إذا كان الرسول مرسل من الله سبحانه وتعالى فلا تعرف تلك الرسالة إلا من الرسول، ولا تعرف تلك الرسالة أيضا إلا بمعرفة اللغة التي نزل بها ذلك النص، وذلك أن الله عز وجل خلق الإنسان وأوجد فيه عقلا يعرف به الماديات، وأوجد فيه وأوجد له نصا وأنزل على نبيه نصا وهو الوحي، به يفهم أمور العبودية لله سبحانه وتعالى. الخلط بين هذين الأمرين هي من المواضع التي أوجدت عند كثير من الناس الإشكالات. نقول إن دين الله عز وجل واحد، وهو الاستسلام لله سبحانه وتعالى وخضوع العبودية، والعبودية له وحده من غير صرف شيء من ذلك لغير الله. لهذا تجد أن دعوة الأنبياء من آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واحدة، ولهذا الله عز وجل يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ويقول الله عز وجل ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن دعوة جميع الأنبياء واحدة وإن اختلفوا في الشرائع، يختلفون في الشرائع ما يتعلق بصورة العبادة، الصلاة واحدة لكن يختلفون من جهة عددها وأزمانها، إذن المقصود في ذلك العبودية أنها ظهرت. كذلك أيضا ما يتعلق بالصيام، الله عز وجل يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما يتعلق أيضا بالعبودية، عبودية المناسك شرعها إبراهيم ومن جاء بعده من الأنبياء ثم مضوا على ذلك إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أصل العبودية واحدة وإن اختلفوا من جهة الشرائع، كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالله عز وجل جعل هذه الشرائع وهي مسائل الفروع والأساليب التي يصرف بها الإنسان عبودية لله يكون فيها نوع من الاختلاف بين الأنبياء. وهذا هو المقصود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما، قال نحن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد، يعني دين التوحيد واحد. وهذا المقصود من قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، الإسلام هو دين جميع الأنبياء. ولكن يقع هناك انحراف في رسالة أتباع الأنبياء، وذلك لبعد العهد، فيبعث الله عز وجل نبيا يأتي به ليعيدهم إلى جادة الحق، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم كلما ذهب نبي بعث الله نبيا بعده. والمراد بذلك كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، يعني في تلك الحقبة كان الأنبياء يتوافرون، قبض الله نبي بعث نبي آخر. وهذا الأمر في ذلك ومن جهة التوجيه في هذا، قد يقول قائل لماذا لا يعمر النبي حتى يأتي إلى جيلين وثلاثة فلا يبعث الله أنبياء؟ لقول الله عز وجل له حكمة أن يبعث النبي جيلا من ذلك الجيل فلا يصرف له العبادة من دون الله سبحانه وتعالى، فلا يكون عمره 300 أو 400 والناس عمره مع 50 أو 60 أو نحو ذلك، حتى يأخذوا منه ويدركوا أنه ما جاء بشيء موروث ابتكره من جيل ماضي، وإنما هو من شيء حادث جاء خصه الله عز وجل به. فهذا أعظم في التأثير، وكذلك أيضا حتى لا يتحقق خلاف المقصود، لأنه يريد يصرف الناس العبودية لا أن يصرفه لشيء من ذاته وهو شيء من الإعجاز، فيظنون أنه فيه خوارق العادات الذاتية فيعبدونه من دون الله، كما حدث لبعض الأنبياء أنهم عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى وجعلوا آلهة. لهذا نقول إن حقيقة الأنبياء، حقيقة رسالة الأنبياء هي من أوجب الواجبات على الإنسان أن يعلمها، لأنه لا يمكن أن يصل إلى مرات الله سبحانه وتعالى إلا على هذا النحو. هذا الترتيب الذي جاء في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هرمية الرسالة ومعرفة المتقدم من المتأخر وما هو أولى مما هو دونه، الشرائع ما جاءت واحدة يأخذ الإنسان ما يشاء كحال الكتاب، وهذا الكتاب تجد أن أوراقه على حجم واحد وعلى صفة واحدة، يقوم الإنسان أن ينتقي من الدين ما شاء من أي صفحات ثم يأخذ الإنسان ويتناول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهي شبيهة بالهرمية. كيف يعرف الإنسان الأولى مما دونه، وكيف ما هو المتوسط أيضا، ما هو الأولى من هذا وهذا؟ هذا الإدراك وهذه المعرفة هي معرفة حقيقة رسالة الأنبياء. لماذا؟ حتى لا يأخذ الإنسان ما يشتهي. ما هو الذي يشتهي؟ نقول الله عز وجل فطر الإنسان على فطرة صحيحة سليمة يعرف بها الحق من الباطل. ما هي الفطرة؟ قد يقول قائل كيف يعرف الإنسان، كيف يحتاج الإنسان لرسالة وأنت تقول أنه على فطرة صحيحة بها يعرف الحق من الباطل وبها يميز الخبيث من الطيب؟ نقول الله عز وجل طبع الإنسان على فطرة صحيحة لا فطرة شاذة، يعرف بها الحق استقلالا ويعرف بها الحق لو جاءه من المنكر. ولهذا تجد الإنسان لديه استعداد في معرفة الحق والباطل وتمييزه. مثال ذلك حتى يدرك هذا الأمر على مثال حسي، تجد الإنسان يدرك الروائح الطيبة من الروائح الخبيثة، وهذا أمر مشترك ولا يحتاج الإنسان إلى تعليمه مثل هذا الأمر. تجد الإنسان مثلا فيك وفي فلان وفي فلان وفي فلان شرقي وغربي يتفقون على أن هذه الريحة طيبة وهذه الريحة زكية وهذه الريحة خبيثة. هذا الأمر الذي طبع عليه فطر الله عز وجل الناس عليه، بها أيضا يعرفون الأخلاق الحميدة من الأخلاق السيئة. هذا الذي صبغ الله عز وجل عليه صبغ، كحال الصبغة الذي يطبع الله عز وجل الناس عليه، كما قال الله عز وجل صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة بما طبع الله عز وجل عليه الناس. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب العظيم فطرة الله ومن أحسن من الله فطرة، فطرة الله التي خلق الناس عليها لا تبديل لخلق الله. الله عز وجل أوجد هذا الأمر الذي فطر وطبع الناس عليه، به يدركون الخير من الشر لكن لا يوجدونه. ومعنى هذا أن هذه الروائح الطيبة الموجودة مثلا في مخلوقات الله في الأشجار أو مثلا في المطعومات أو في المشروبات، هل هم أوجدوها؟ هي موجودة في الطبيعة لكن تهديهم فطرهم إليها، تهديهم فطرهم لكن ما أبدعوها. مثل ذلك ما يتعلق بالعبودية، كيف تصرف العبودية لله سبحانه وتعالى؟ أوجد الله فيك أن تؤمن بوجود الخالق وأن تقر بغناه وفقرك وقوته وضعفك وكرمه وعزته وذلك وغير ذلك مما يتعلق في الإنسان. إدراك هذا الشيء هو أمر معلوم، ولهذا حتى الملحدين ولو كابروا بعدم وجود الخالق حينما تنزل به الكروب والخطوب أنه يلجأ إلى مغيث وينادي حتى لو كان يعلم أنه لا يسمعه بشر. إذن ما هو تنادي من وتصرخ لمن وتنادي من؟ هذا أمر كامن كابرت فيه فهو موجود في ذاتك. لهذا نقول ما يتعلق بالفطرة، الفطرة هي يميز الله عز وجل بها للإنسان الحق من الباطل. إذا لم يطرأ عليه تبديل، من أين يأتي التبديل؟ يأتي التبديل ممن حول الإنسان. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هو مولود على الفطرة يميز الخبيث من الطيب، ولكن إذا طرأ عليه شيء فإنه غيره. وهل يطرأ هذا على كل شيء؟ نقول يطرأ على كل شيء حتى على الطبائع. ولهذا تجد الإنسان يفطر حييا ولكن إذا جاء في مجتمع متفسخ تفسخ. كذلك الإنسان يطبع ويفطر على تمييز الروائح الطيبة الزكية من الخبيثة وغيرها، ولكنه إذا وضع وأديم عند النتن استرحم. ولهذا تجد الإنسان حينما يأتي إلى موضع من المواضع فيه النتن، وذلك مثلا كالجيف أو الأودية المنتنة ونحو ذلك، أول ما يأتيها ينفر منها، ولكن إذا بقي عندها مجاور ليوم ويومين فإنه لا يشعر بذلك. حتى إذا جاءه غريب واستنكر وجوده في مثل هذا الموضع قال أني لا أشعر بهذا الشيء. لماذا؟ لأنك خالطت هذا الأمر فتغير. ولهذا الإنسان يطبع على الباطل ولا يطبع على الحق لأنه مطبوع أصلا عليه لا يحتاج إلى تطبيع. وهذا الله عز وجل الذي ذكر الله سبحانه وتعالى لا تبديل لخلق الله، وكذلك أيضا في قول الله عز وجل صبغة الله من أحسن من الله صبغة. هذا الأمر الذي نشير إليه الذي دلت عليه الفطرة، دلت الشريعة على سلامة طبع الإنسان وأنه لا يمكن أن يوجد شيئا في ذاته مستقلا. منها ما يتعلق في جوانب العبودية لله سبحانه وتعالى، هل يستطيع الإنسان أن يوجدها ويبتكر طريقا للعبودية؟ لا يستطيع. عن طريق من؟ عن طريق الرسالة. الأمور المادية كيف يصل الإنسان إليها؟ كيف يصل الحق والباطل من الماديات وينتفع منها؟ نقول أوجد الله فيك عقلا، وذلك بالبحث والتحري واللمس والتأليف. يوجد الإنسان دارا ومسكنا، ويوجد الإنسان مثلا مأكلا ومشربا، به يوجد أوجد الله عز وجل. ما يتعلق بجوانب العبودية لابد من الوحي. الإنسان يخلط بين هاتين المدرستين، والمدرسة ما يتعلق الفطرية التي يدرك بها الإنسان المحسوسات، ما يتعلق بالجوانب الغيبية التي جعلها الله عز وجل للرسل. هل الرسل أهملوا الماديات ما يتعلق بأمر الإنسان؟ يقول الرسل لم يهملوا ذلك، بل جاءوا إلى تأكيدها. وجوانب الفطرة ما يتعلق بالصدق والأمانة وإغاثة الملهوف وإطعام المحتاج والجائع، وكذلك أيضا إعانته، وكذلك معالجة المريض وغير ذلك من الأمور الفطرية الموجودة عند الناس. بعض الناس يربط الشرائع في هذا الجانب لأنه وجدها مشتركة عند الأنبياء. عند الأنبياء الكل يؤكد على الصدق وعلى العفاف وعلى كذلك الأداء الأمانة وعلى الصدق، وكذلك يؤكدون على تحريم بعض الأخلاق السيئة والأخلاق السيئة ما يتعلق مثلا بالكذب بالغيبة بالنميمة بالسرقة، ما يتعلق بالغصب وغير ذلك، أخذ أموال الناس بالباطل، ما يتعلق أيضا بالخيانة والغدر، كلها مذمومة. هذه موجودة عند الفطر ولو لم يبعث نبي، أهل الفطر يتفقون عليه حتى الملاحدة. لماذا لم تتغير؟ لأنها مطبوعة كحال وجود ما يتعلق إدراك الإنسان للمحسوس أن هذا حار وهذا بارد، هذا طيب وهذا خبيث، مطبوع عليهم أن الصدق محمود. هذا الأمر لا يمكن أن يتغير، وهو الذي قصده الله عز وجل في قوله لا تبديل لخلق الله، لا يمكن أن يتغير. هناك نوع من التغيير لكنه يطرأ لحظ الإنسان. كيف يطرأ لحظ الإنسان؟ تجد الإنسان مثلا يحمد نوعا معينا في ذاته كالزنا، لكنه لا يحب أن يزنى بمحارمه أو أن يزنى بزوجه ونحو ذلك. هذا الأمر الذي أوجده الله سبحانه وتعالى في الإنسان، هذا غيبته ماذا؟ غيبه الطمع الذاتي كذلك في البيع في التعامل يحب الإنسان أن يدلس وأن يزور ونحو ذلك حتى يأخذ نصيبا من المال، لكن لا يحب أن يزور عليه. هذه شهوات ليس طبائع ولا حق ولا حقي، والدفع إليه هو حظ النفس الذي أخبر الله عز وجل عنه، نوع من الابتلاء، وأحضرت الأنفس الشح. ما يتعلق بالسؤال الذي أشرت إليه، أن بعض الناس يقول أن دعوة الله دعوة الأنبياء ما يتعلق بالجوانب الفطرية، ما يتعلق أيضا بالطبائعية أو ما يتعلق بأمور الأخلاق أو الآداب ونحو ذلك. نقول هذه أشياء فطرية جاء جميع الأنبياء بالتأكيد عليها، بالتأكيد عليها والمرور عليها. لماذا؟ لأنها ثابتة لا تتغير. لهذا تجد الأمر الآخر وهو الأهم الذي جاء فيه الأنبياء ما يتعلق بالأمر الذي لا يمكن أن يدل عليه تدل عليه فطرة الإنسان بذاتها، ولكن الشريعة تستعمل الفطرة الصحيحة في الإنسان لإثبات ذلك، فتدعوه إلى الصدق. النبي صادق، فلماذا لا تصدقه؟ تدعوه إلى احترام طاعة الله سبحانه وتعالى وتعظيمها، كذلك أيضا أخذ العهود والمواثيق التي أخذها الله عز وجل على الناس وغير ذلك، تستعملها في إثبات ذلك الحق، كما يستعمل ذلك الإنسان في تعامله مع غيره، في أمور البيع، في أمور الشراء، في أمور الزواج ونحو ذلك، يستعمل تلك المبادئ الصحيحة وتثبيتها. لهذا هذه الأشياء هي مفطورة عند الناس قبل وجود الأنبياء. لماذا؟ لأن الله خلق الناس عليها وطبعهم عليها، فهي إنما تكون أساسا وقاعدة تفهم عليها مصالح الإنسان في دينه ودنياه.
لعل ما مضى ربما تقدمه لما سنأتي إليه، وليكن إن أذنتم جانبا يغلب عليه ويغلب عليه الجانب التطبيقي العملي أكثر. الله عز وجل عندما بعث الأنبياء والرسل، وحديثنا وحديثكم عن حقيقة رسالة الأنبياء، ختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام، فلم يأتي بعده لا رسول ولا نبي، ونحن مأمورون باتباعه عليه الصلاة والسلام. وكون رسالته عليه الصلاة والسلام هي الخاتم، وهو الرسول الخاتم، حقيق بمن جاء بعده أن يهتدي به وأن يقتدي به عليه الصلاة والسلام، لأن الاقتداء به هو الغاية التي يعني طلبها الله عز وجل من عباده في كتاب الله وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. هل من وقفة مع رسالته عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص؟ نعم. ما امتازت به؟ لما كانت خاتمة بهذه المثابة؟
نعم، بالنسبة لرسالة النبي عليه الصلاة والسلام، يجب قبل الدخول فيما يتعلق برسالة النبي عليه الصلاة والسلام أن يشار إلى أن جميع رسالات الأنبياء أنها على قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالأصول وهي أمر العقائد، أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته هي دعوة جميع الأنبياء وتوحيد الله سبحانه وتعالى، لا يختلف نبي عن نبي. وأما الثاني ما يتعلق بأمر الفروع، وأمر الفروع ينقسم إلى قسمين، منه ما هو شرائع ومنه ما هو أمور فطرية. ما يتعلق بالفطرية يتفق عليها جميع الأنبياء، وما يتعلق بالصدق والأمانة والعفاف والحياة ومعطاة الأداء عن الطريق وإغاثة الملوك بالوالدين وصلة الأرحام والإحسان الجار وإكرام
الضيف،
هذا السعي في الأرض، هذه كلها أيضا تجدان من الفروع لكن موجودة عند جميع الأنبياء. ما يتعلق بأمور الشرائع وهي أحد قسمي الفروع، هذا ما يتعلق بمعرفة الحلال والحرام. الحلال والحرام الله عز وجل جعل لكل نبي شريعة، كما قال الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الشرائع التي اختلفت في نبي دون نبي حتى ولو تقاربا، ولهذا نجد أن عيسى عليه السلام قد اختلفت شريعته عن بعض ما كان سبق ما سبقه من الأنبياء، كما في قول الله عز وجل وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يعني أتيتكم بشيء من الشريعة ما لم يكن موجودا في الشرائع السابقة. هذا يخص الله عز وجل به نبي، قد يكون مثلا يحرم شيئا في شريعة ويحله في شريعة أخرى. قد يقول قائل ما هي العلة في ذلك؟ العلة في ذلك حتى يظهر الاتباع والتسليم. هل أنت تتبع النبي أم تتذرع أنك تتبع النبي وثبت لديك نص قديم تقوم أنت بتدليسه أو إثباته أو نفيه أو نحو ذلك؟ لماذا الأنبياء يأتون بشرائع مختلفة؟ حتى يثبت الانقياد والاتباع، والإنسان يبتعد عن جوانب الدعوة فيدعي أنه جاء بتوحيد الله سبحانه وتعالى وأنه يعبد الله عز وجل، لكنه بالطريقة التي يريد. بماذا؟ في يتبع النبي في القرن الفلاني ويتبع النبي في القرن الفلاني أو نحو ذلك، ولا يتبع النبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله عز وجل حينما جعل أمر أهل الكتاب مساومة في مسألة محبة الله عز وجل، ولهذا قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بذاته هو محل الانقياد. هذا أيضا حتى للنبي لو جاء لو قدر بعد ذلك. لهذا عيسى عليه السلام ينزل الله عز وجل في آخر الزمان ويتبع دعوة نبينا عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث عبد الله حديث عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بيده التوراة قال له عليه الصلاة والسلام أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ يعني لديكم شيء من الريب والشك؟ قال والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، يعني ليس له إلا أن ينقاد لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا عيسى في آخر الزمان يأتي بالشريعة بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بشريعته التي كان عليها. لماذا؟ لأن شريعة النبي هي شريعة الخاتمة، ويجب أن يكون بعد ذلك هو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم بخلاف ما كان بعد ذلك، فكان صاحب دعوة مستقلة. لهذا نقول ما يتعلق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن نفهم أنها على الصنفين. بهذا نخرج أصحاب الدعوات الذين يقولون إن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هي دعوة توحيدية، فكل من دعا إلى التوحيد الله عز وجل واحد فيعبد الله بما شرع، يعبده في كنيسة، يعبده في صومعة، يعبده على أي نحو كان، فله ذلك. هذا من الخطأ والضلال. لماذا؟ لأن الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واجب، ولا يصح إيمان الإنسان إلا بها. كذلك أيضا أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام بما جاء به يجمع العلماء على أن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واجب، وأن من تولى عنه فهو معرض عن الله سبحانه وتعالى ومكذب بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام اختصت به خاتمة الرسالة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يعرض عنها بعد سماعه لأوامر الله عز وجل من فم محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا نواهيه أن يمتثل ذلك. وأما إذا أعرض عنها فيسمى معرضا كاذبا في دعوة الذي يزعم فيها الإيمان بالرسالة ولكن يعبد بشريعة السابقة.
أؤكد على قضية واحدة فقط حتى أيضا تتضح لمن يستمع إلى الآن، ما أثبتتموه وما أثبته أهل العلم وما هو ثابت أيضا في كتابه صلى الله عليه وسلم في شأن أن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء وشريعته هي الخاتمة ولا نبي بعده ولا رسول بعده. إذن من يدعي أن لفلان رسالة أو نبوة ويتبع لا يقبل منه بعد النبي عليه السلام. أقف قبل أن نأتي بقابل الحديث ما قبله عليه الصلاة والسلام، هل لأحد أن يدعي النبوة لأحد أو لشخص أو لأي كان لم يرد فيه نص ثابت؟
نعم، هو بالنسبة لأنبياء الله سبحانه وتعالى مما سبق النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن ينسب نبوة لأحد من الناس إلا بدليل بين من الكتاب أو من السنة. أما أن يقول فلان النبي أو فلان ليس بنبي وليس ثمة دليل في ذلك إلا ما يلتمس بمثلا حسن المنطق أو حسن مثلا القول أو غير ذلك، نقول هذا أمر فطري، وهذا من الخلل الذي يقع في ماذا؟ يقع في عدم إدراك حقيقة رسالة الأنبياء. يظن أن رسالة الأنبياء هي الصدق والأمانة والطهر والنزاهة وكذلك أيضا رفع الظلم ونحو ذلك. هذا أمر فطري، بل يوجد جنسه حتى في البهائم، لأن يوجد عند بعض البهائم من جنس إغاثة الملهوف وكذلك أيضا إطعام الجائع، كذلك أيضا نصرة المظلوم، تجد أنه ربما ينتصر حيوان بهيمة لبهيمة، وهذا أمر موجود مدرك ومحل إجماع عند أهل النظر. هذا الأمر أوجده الله عز وجل في الطبائع ويتباين الناس فيه. من حشر البشرية في هذا الأمر هو يزج بالبشرية في دائرة البهيمية. والله عز وجل قد كرم الإنسان بالوحي، كرمه بالوحي أن جعل فيه رابطا بينه وبين الله، وهو جانب العبودية لله سبحانه وتعالى عن طريق الأنبياء. الذي يقول فلان النبي، هذه مدرسة قديمة التي تجعل النبي يوافق الفيلسوف أو يوافق العاقل أيا كان عقله. قالوا إذا كان عاقلا نبيلا فيلسوفا فإنه يوازي النبي من جهة مكانته ومنزلته في الأمة وقوله. هذا الأمر يدعو إليه كثير كالفارابي وكذلك أيضا ابن سينا، بل ربما يدعو إليه السابقين من فلاسفة اليونان وغير ذلك، فإنهم يجعلون الفيلسوف الذي يأتي بالحقيقة والنتيجة والطهر وتعليم الناس الخير ولو لم يكن لديه وحي من السماء أنه يجعلونه في منزلة النبي، وربما جعلوه نبيا. قالوا لماذا؟ لأنه لا يصيب الحق بمثل هذا الأمر إلا عن طريق رسالة سماوية. هذه الحقيقة سبب في ذلك أنه ما أدركوا ما فطر الله عز وجل عليه الناس وهذا ما أمر الله عز وجل فيه الناس أن يتبعوا الله سبحانه وتعالى. لهذا الذي يثبت الرسالة لبوذا أو يثبت الرسالة مثلا للحكيم الفلاني أو الفيلسوف الفلاني أو نحو ذلك فإن هذا من الجهالة العظيمة في دين الله. والسبب في ذلك أن الجهل بحقيقة رسالة الأنبياء وما أمر الله عز وجل به من توحيده وصرف العبادة له وحده، هذا الأمر إذا لم يدرك لم يفقده عند رسالة الحكماء أو الفلاسفة أو المنظرين أو المفكرين أو العقلاء الذين يدعون بحق في الدنيا لكن ليس لديهم صلة ما يتعلق بعبودية الله سبحانه وتعالى. هذا الجانب هو الذي يفقد للأسف الشديد عند كثير من القراء وكثير من الكتاب ونحو ذلك، ينظرون إلى الجوانب الفطرية ويظنون أن هذه هي رسالة الأنبياء. هذه موجودة عند الناس وموجودة عند أرباب الفطر على اختلافه من جهة حب النبل، ولكن شهواتهم تغلبهم على الكذب ويدركون أن الصدق محمود، وشهواتهم تغلبهم على السرقة وأنهم يدركون أن الأموال معصومة، كذلك أيضا شهواتهم تغلبهم على القتل وسفك الدماء ويعلمون أن الدماء معصومة. هذا الأمر مدرك ولكنه يحتاج إلى ذلك الضبط ويرجع الناس إلى فطرتهم الصحيحة وكذلك عطرهم عن تلك الثورة التي ربما يقعون فيها في خرق تلك الفطرة. فنقول كما تخرق الفطرة يخرق الدين، وهذه الأهمية بل من المهمات التي بحاجة إلى فهم حقيقة رسالة الأنبياء. ما هي رسالة الأنبياء؟ هل الأنبياء جاءوا بتعليم الناس أن الصدق محمود وأن الكذب مذموم وأن السرقة مذمومة وأن التعفف في الأموال والتكسب محمود؟ نقول هذه أوامر فطرية جاء الأنبياء بتأكيدها، جاء الأنبياء بتأكيد لهذا الذي يصدق في حديثه ولا يكذب ويؤدي الأمانة ونحو ذلك، هذا أمر فطري لا علاقة له بما يتعلق بجوانب العبودية التي يثبت بها الكفر والإيمان، لكن لو وجدت وصدق فيها أجر عليها، لكن لو فعلها من غير صدق فيها لا علاقة له بحسن خاتمته ونحو ذلك. لهذا الذي يوحد الله عز وجل ويعدل معه في عبوديته ظلم المخلوقين أسرف عليه يبقى حقا عند الله عز وجل، ذلك يعاقبه الله عز وجل عليه وينصف العباد. ما يتعلق بذلك بالعبودية لله سبحانه وتعالى هي التي تحدد مصير الإنسان. لهذا إذا اشتركنا في هذا المفهوم وظننا أن الجوانب الفطرية هي التي يثبت بها الإيمان ويثبت بها الكفر ضللنا وأدخلنا الإنسان في دائرة الحيوان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان هذا المعنى كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: لا تؤدن الحقوق إلى أهلها ولا يقتصن الله من الشاة القرناء للشاة الجمة. هذه رسالة أن حتى البهائم تدرك الحقوق فيما بينها، الحقوق فيما بينها في الجنس الواحد، وحتى يدرك ثمة معنى لطيف لماذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الشاة القرناء من الشاة الجمة وأن الله يقتص بينهما، لكن لا يقتص الله عز وجل للشاة من الأسد الذي يفترسها. لماذا؟ لأن الأسد لا يدرك المشاعر التي تشعر به البهيمة من الشاة، ولكن الله فطره على أخذ رزقه منها. أما الشاة تدرك مشاعر تلك الشاة الأخرى وآلامها وتدرك ما تريد من حظها في مطعمها ومشربها، فيحاسبها الله على ما تدرك. لهذا طبائع حتى البهائم تختلف وتتباين، فيحاسب الله عز وجل الشاة القرناء ويجعل حظها للشاة الجمة، ولكن لا يحاسب الله عز وجل الأسد والذئب لاختلاف الفطرة التي طبعوا عليها. بالنسبة للإنسان الأمور الناس والإنصاف وما يتعلق بالعدل ونحو ذلك هذه أمور يقضي الله عز وجل بها بين العباد، لكن لا تحدد إيمان الإنسان وكفره، لأن دائرة الإيمان ودائرة العبودية لله. هل أنت توحد الله تعبد الصنم وتعبد الشجر؟ لهذا وجد من ينفي وجود الخالق لكن تجد أنه أصدق الناس في حديثه وفي بيعه وشرائه، وتجد أنه وفي، وتجد أنه يغيث الملهوف، بل يضعون أوقافا للفقراء والمحتاجين والأيتام تسألوا عن وجود خالق ينفي وجود الخالق. وأي إيمان في مثل هذا يثبت له الإيمان، وأي جنة يدخلها يوم القيامة وقد جحد أعظم حق فيما يتعلق وحق الله سبحانه وتعالى بالنسبة لما يتعلق بإثباته وإنصافه وعدله مع الناس. هذا أمر فطري طبع الله عز وجل الناس عليه كما طبع الحيوان كما طبعت البهائم. الاستجابة للرسل هي المحك، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله عز وجل النار. وهذا الحديث في الصحيح المراد بهذا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين أن حقيقة الاتباع أن تؤمن بالرسالة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام من ربه جل وعلا، وأن من استجاب لداعي الفطرة المجرد لم يكن في ذلك مزيد استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، وإنما استجبت لفطرتك التي خلق الله عز وجل عليها، تأخذ منافعك ويأخذ الناس منافعهم، فيكون في ذلك نوع من التبادل المصالح الدنيوية. الامتثال لعبودية الله عز وجل هي الحقيقية، وهي الفارق بين المؤمن والكافر. أما بالنسبة للظلم والسرقة والبغي فهي مظالم محرمات كبائر جعل الله عز وجل لها منازلها، لكن ما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بالكفر وما كان في حق الله سبحانه وتعالى محضا ممن عبوديته جل وعلا وما أخبر الله عز وجل به وثبت لدى الناس باليقين والقطع، فإن جحوده إنكاره كفر بالله سبحانه وتعالى.
الحديث لازال في جانب التطبيق، والمتأمل في الساحة الإسلامية اليوم الناظر في حال الدعاة والعلماء غالبهم، أنا أتكلم عن غالبهم وفيهم يعني حقيقة من هو مهتد من النبي عليه الصلاة والسلام مهتد به بل مجدد في هذا، وقد يعني عده الأمة عدته الأمة إماما واتبعوه وهو متبع إمام متبوع حتى في عصرنا الحاضر. الحديث ذلك أن يكون عن الانتقاء، لأن صحت هذه العبارة أنا أتحفظ عليها، إن صحت أنا أعتذر، إن كانت لا تصح على الوصف الحقيقي، الانتقاء من بعض الدعاة لجوانب من رسالته عليه الصلاة والسلام بالذات لأننا مخاطبون باتباعها، وأيضا الانتقاء من بعض العلماء، أقول بعض العلماء لحاله عليه الصلاة والسلام ورسالته، فكل تجده يعني يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في جوانب ويدع جوانب أخرى زعما منه أن الجوانب الأخرى ليس هو المخاطب بها، غيره هو الذي يقوم بها، هل هذا صحيح سليم؟
هو بالنسبة للانتقاء دائما الانتقاء يكون في الجوانب المشتركة عند أصحاب الطبائع، لهذا تقدم الإشارة أن ما جاء به الأنبياء منه ما اتحدوا عليه ومنهم ما اختلفوا فيه ما يتعلق بالشرائع، ما اتحدوا فيه الأنبياء منه ما يتعلق بالتوحيد ومنه ما يتعلق بالفطرة، ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالشرائع هذه يخضع لها شيء من التبديل، يقع فيها التبديل، ما يتعلق بالفطرة التي طبع الله عز وجل الناس عليها لا يقع فيها التبديل، لهذا يبقى الصدق محمودا من آدم إلى قيام الساعة، يبقى الكذب مذموم من آدم إلى قيام الساعة، ما يتعلق بإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج وإكرام الضيف وما كذلك الإحسان إلى الناس والصدقة والبذل والإحسان هذه أمور محمودة، هذه الأمور المشتركة بين البشرية جميعا وهي محمودة، محمودة أيضا حتى عند جنس الحيوان على اختلاف في تطبيقها وأساليبها، قد جعل الله عز وجل لكل مخلوق قدرا من جهة الاستجابة والتعاون في هذا، لكن هذه الأصول موجودة، لهذا تجد البهائم تتراحم الجنس الواحد فيما بينه، تجد الشاة ترحم الصغيرة كذلك الإبل ترحم الصغيرة ونحو ذلك، وإن لم ترحم جنسا آخر كان جنسا آخر باختلاف لأن الفطرة قد تباينت فلم يكن ثمة فطرة، لهذا الإنسان تجد أنه يرحم الإنسان لكن وهو يمشي ربما يدوس الحشرات ويدوس غير ذلك، وهذه فيها نوع من النفوس، لماذا؟ لأنه لا يشعر بهذا الأمر، أمر منفك لا يحاسبه الله عز وجل على هذه الأشياء المنفكة، ولكن يحاسبه على ما يدرك، فأوجد الله فيه أمرا وأوجده في غيره يدرك به فيحاسب عليه. هذا الأمر الفطري الموجود لدى كثير من الموجود لدى البشرية، سمت مدرسة فلسفية قديمة ما قبل الإسلام من الفلاسفة اليونان أو كذلك أيضا حتى فلاسفة الهند ممن يدعو إلى هذه المدرسة، هي المدرسة المشتركة التي تشترك فيها الإنسانية، ودعا إلى هذا مجموعة أيضا كابن سينا والفارابي، ودعا إلى هذا أيضا مجموعة من الفلاسفة المشائين الذين اتبعوا مدرسة مثلا أرسطو وكذلك أيضا أفلاطون وسقراط، وجروا على هذا الأمر من ما يسمون بالمشائين من المدرسة المنتسبين للإسلام كابن سينا وبالرشد وكذلك أيضا الكندي والفارابي وغير ذلك. هذه المدرسة التي تدعو إلى ماذا؟ تدعو إلى الأمور المشتركة الإنسانية، وتجعل هي حقيقة نتيجة الفلسفة وحقيقة الحق والباطل، وأنها هي التي في الصدارة وما عداها فهي أمور ثانوية، أمور ثانوية ما يتعلق بعبودية الله سبحانه وتعالى وحق الله عز وجل في 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 العبادة، يجعلون هذه أشياء مختلف فيها فيدعى إلى المشترك. هذا القدر الذي جاء وأفرز إبرازات عند المدرسة الغربية الموجودة الآن الليبرالية، هذه المدرسة قامت بموجة بتيارات قوية بأساليب مختلفة وبأقلام متباينة وبلغات أيضا متعددة على أمة الإسلام، فأثرت من حيث لا يشعرون على الدعاة، أثرت على الكتاب، أثرت على الناس ونحو ذلك. فأخذ الإنسان يبحث، إذا أراد أن يبحث يطوع أدلة الكتاب والسنة، وكأنها جاءت بتقرير أن الصدق محمود، وأن الإحسان إلى المحتاج، الإحسان إلى الحيوان. حتى وجدنا أن المؤمن يتنكر للمؤمن والمسلم، ويقوم ويجد عاطفة جياشة لحيوان يقوم برحمته إذا وجده جائعا ويطعمه، ويقوم يضج العالم بهذا الأمر. هذه المدرسة الفلسفية الموجودة التي تجعل الأشياء المشتركة بل ليست أيضا بالإنسان بل حتى الحيوان، أصبحت تطوع لها الأدلة من جميع الديانات وتخدم، وأصبح الداعية إذا قام بمجالس أو دروس أو محاضرات ينتقي هذه الأشياء حتى لا يخرج عنها. لماذا؟ لأن الأشياء التي يخرج عنها يجد أنها مختلف فيها عند البشر، يتعلق العبودية، ما يتعلق بالحلال والحرام، فيتوجس منها خيفة. حتى يوجد من الدعاة إلى الله عز وجل من يدعو بآلاف المجالس وآلاف المحاضرات ولا يجد في الأمور المختلف فيها ولا يقوم فيها، وإنما يتعلق بالأشياء الفطرية. ولكن ميزة هذا عن هذا أن تجد أن البوذي يدلل على هذه الأشياء الفطرية من كتابه، وكذلك اليهودي من كتابه، والنصراني من كتابه، والمسلم من كتابه، يأخذ من السيرة، يأخذ من السنة، يأخذ من الكتاب ما يدلل على هذا المبدأ. ما يتعلق بالأشياء الأخرى، عبودية الله، التوحيد، حق الله عز وجل، هي محل الصراع. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان في مكة ودعا الناس إلى الصدق والأمانة وعدم الكذب والوفاء بالعهد وإغاثة الملهوف ودفع الظلم عن المظلوم ودفع الظالم والانتصار للمظلوم، واكتفى بهذا، ما عدته كفار قريش، وما عداه أبو لهب، وما عداه أبو جهل، وما أخرج لأكرم ونصبت له المنابر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في هذا الأمر وأثبت وأنه أمر فطري تؤكد عليه جميع شرائع السنة، ولكن جاء في أمر توحيد الله، وأن هذا الأمر الذي يجب أن يبين أن حق الله عز وجل أعظم من جميع الحقوق فيما بينكم، أعظم مما يتعلق بأداء الأمانة التي تكون أدوا الأمانة للخالق، أدوا الأمانة، وأعظم الأمانة في ذلك عبودية الله، أن لا تصرفوا جباهكم ولا عبوديتكم للأصنام والأوثان، ولا تحكموا إلا بما أمر الله عز وجل به، امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، وقع حينئذ الصراع. لهذا الإشكالية أن يوجد كثير من الدعاة يدعون إلى الله إذا حكموا إلى هذا النص الذي يقول هل تكلم على حقنا بحق أو بباطل، نقول تتكلم بحق ولكن يؤدي ذلك إلى باطل. كيف يكون هذا؟ نقول الإنسان قد يدعو، والداعي إلى الله قد يدعو إلى الله عز وجل ولكن على غير بصيرة، وتكون دعوته إلى الله. لهذا الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن يوجد دعوة إلى الله لكن على غير بصيرة. قد يقول قائل: هل الكلام الذي أقول فيه في محاضراتي وفي دروسي إذا انشغل في هذا النوع السابق هل هو باطل؟ نقول ليس باطل بل هو حق، ودعوة إلى الله لكن على غير بصيرة. ما هي على غير بصيرة؟ لأنك تكلمت بحق غيب أحق منه، وهذا من مواضع الخلل الذي ربما تغيب. قد ينشغل الإنسان بأشياء ومبادئ صحيحة عند أصحاب الشرائع جميعا وأكدت عليها والكلام عليها واجب، ولكن يؤدي ذلك إلى تغيب أشياء أخرى هي أولى منها، هي موضع الصراع، موضع الشرائع السماوية، موضع توحيد الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن مثل هذه الأشياء التي ربما ينظر البعض إلى صدق قوله لكن لا ينظر إلى ما يفوت. ما الذي تفوته؟ أنك تأتي إلى أقوان وتعلمهم الآداب والأخلاق والإحسان إلى الزوجات، الإحسان إلى الأولاد، الإحسان إلى الجار، نظافة الذات، الإنسان في ذاته وفي بيته وفي مركبه وفي طريقه، أداء الأمانة، عدم سرقة أموال الناس، عدم اقتصاد حقوقهم وغير ذلك، وعدم التعدي على أنفسهم وأعراضهم ودمائهم وغير ذلك. هذه الأشياء والتدليل عليها أمر مهم، ولكن في مثل هذا الأمر إذا خاطب أقواما لديهم الشرك والوثنية لا يتكلم في هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذه الأمور من الأمور التي تختلف طائفة عن طائفة، ولكن يتكلم في الأشياء المشتركة. هذا الأمر الذي وقع في كثير من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى أصبح منهم من يتكلم في سنين طويلة ولكن لا يتكلم على توحيد الله سبحانه وتعالى، ما يتكلم عن شرائع الأنبياء. شرائع الأنبياء هي هذه التي هي محل الصراع. المدرسة الغربية التي تأتي وتأطر العقول بأقلام كتاب ووسائل الإعلام تدندن على هذا الأمر، وما يتعلق بالجوانب المشتركة، الجوانب الإنسانية، ولكن ربما يغضون الطرف. دلل على ما تشاء بإسلاميتك ومصادرك الإسلامية، دلل أنت اليهودي على ما تشاء من مصادرك من التوراة، دلل النصراني بالإنجيل، دلل كل ثقافة فيلسوف نحو ذلك. ما دمتم تعدون إلى هذا الأمر المشترك فهذا أمر لا بأس به. يدخل في هذا التيار أقوام منهم علماء ومنهم دعاة ويحكمون الناس إلى ما قالوا هل هو حق أو باطل، نقول ربما بعض الحق يفوت حق من فيصبح باطلا في مآله ولو كان في ذاته حقا.
الحديث فيما أفهم وأنتم تصححون لي أن نجد غلوا في جنابه عليه الصلاة والسلام في مدحه بما ليس من صفاته. بعضهم ربما ينظم أبياتا يمدحه عليه الصلاة والسلام فيصفه ببعض صفات الخالق جل وعلا. في المقابل أيضا بعض للأسف أقول بعض من ينتسب لهذا الدين ويحمل ربما لواء الدعوة أو غير ذلك ربما يعني ألبس أو يعني منح حاكما أو يعني قائما على أمور المسلمين بشيء ليس للبشر. بعضهم ربما يقول هكذا صراحة ما دام أن الفلان قال كذا فهو القول.
الله سبحانه وتعالى بين قدره وعرف نفسه في كتابه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جهل الأعظم فإنه يجهل عظمة من دونه ومقدارها، وإذا جهل الأكبر فإنه يجهل كبر من دونه. ولهذا الله سبحانه وتعالى عرف نفسه وبين قدرته وعزته وبين ذاته وصفاته وأسماءه لماذا؟ حتى تعرف غيره. ولكن إذا جهلوا ما بين الله سبحانه وتعالى ودلل عليه ظنوا أن هذا العظيم هو أعظم شيء، كما عبد فرعون وهامان وقارون وصرفت لهم من أعمال القلوب من الهيبة والخوف وكذلك الرجع والرهبة والرغبة ما لا يوجد في حق الله سبحانه وتعالى. السبب في ذلك أنهم جهلوا الأعظم وجهلوا الأكبر. ولهذا هذا الأمر الذي يجب أن يعلم أن الإنسان إذا جهل شيئا فإنه من باب أولى يجهل مقادير من دونه. اعرف الأعظم في الغنى وفي القدرة وفي القوة وفي الكرم وفي الرحمة وفي اللطف، تعرف حقائق من دونه، وكلما كنت به أجهل جهلت من دونه. هذه الحقيقة التي تغيب عند كثير من الناس، تغيب عندهم لوازمها. لهذا لا يعظم سلطان من دون الله ولا يخاف من دون الله ولا يطاع في معصية الله إلا إذا جهلت الله سبحانه وتعالى. لهذا الرسالة إلى العلماء وإلى الدعاة تعرفوا الناس بالله وعرفوا الناس بحق الله. فإذا عرفوا هذا الأمر لا تحتاج أن تعلمهم بمقادير الآخرين، ستتعب لأنه اليوم حاكم وغدا حاكم، هنا حاكم في البلدة الفلانية وهناك حاكم في البلدة الفلانية، هنا صاحب أموال وهنا صاحب أموال. علم الناس من جهة قدرة الله سبحانه وتعالى، أسماء الله وصفاته، بهم يعرفون غيره، يعرفون ضعف غيرهم، فحينئذ لا تحتاج إلى تعريف الآخرين. لهذا كلما ضبط الإنسان ما يتعلق بعبودية قلبه وأدرك حقيقة رسالة نبيه وأن الله لماذا جاء بهذه الآيات في التعريف بنفسه في كتابه وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن تعرف الجميع فتعلم أن كل كبير مع الله سبحانه وتعالى صغير، وكل عظيم مع الله حقير، وكل غني مع الله فقير. ولهذا هذه الأشياء لا يمكن أن تدرك إلا إذا أدركت القطب في ذلك. قطب العلم في ذلك هو معرفة حق الله سبحانه وتعالى ومعرفة ذاته. وهذه مهمة من؟ مهمة العالم الذي هو وريث الأنبياء. إذا فهم رسالة الأنبياء فهم رسالة التي يؤديها، لأنه يسير خلف النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، من جاء معي فليأخذ بترتيب وتنظيم ما جئت به، لا أن يقوم أن ينتقي بالشريعة. قد يأتي داعية ويبقى إلى الله 30 سنة ويدعو إلى الله ويدعو إلى حق، ولكنه يغيب أحق منه ويكون من الدعاة على أبواب جهنم. لماذا؟ يدعو إلى الآداب والأخلاق فقط، لا يدعو إلى توحيد الله، لا يدعو إلى شرائع الله، لا يدعو إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن دلل من أدلته ويتكلم في الحق أو يتكلم في القصص أو يتكلم في الآداب والسلوك أو يتكلم ما يتعلق بأمور الفضائل والأعمال وغير ذلك من أمور التي تتفق فيها البشرية، دلل عليها وهذه مهمة قد دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، لكن لا تغيب الرسالة الأولى. قد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن هرقل ملك الروم جاء سأل أبا سفيان عليه رضوان الله تعالى، قال: إلى ما كان يدعوكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو سفيان: قال يدعونا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأوثان. ثم بدأ ما يتعلق بالأشياء الأخرى، قال: ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصدق. بدأ بالأشياء الفطرية، ما تركها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء بالرسالة الأهم يتعلق بتوحيد الله: ادعو إلى الصدق، ادعو إلى العفاف، ادعو إلى أداء الأمانة. هذه جزء من الرسالة، لكن لا تغيب الرسالة الأعظم وهي رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا وجد عندنا تيار كبير جدا تأثر بهذه المدرسة، أراد أن يجمع رسالة الأنبياء وأن يضعها في قالب الإنسانية المجرد بعيدا عن حق الله سبحانه وتعالى المشترك الإنسانية، ما يتعلق بمشترك بين الخالق والمخلوق غيبه، وهو من جهة الحقيقة رسالة الأنبياء، فأدخل جنس عمل الإنسان في جنس عمل الحيوان، والله سبحانه وتعالى قد كرمه ويأبى له هذه الطريقة وحدها، بل الجمع بين ما يتعلق بفطرة الإنسان وبين توحيد الله سبحانه وتعالى.
أختم هنا بخاتمة حتى يعني نجمل ما ذكرتموه، أن الأمر ليس إلى فهم الداعية أو العالم، إنما الأمر ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. نحن نشهد ربما ألفاظا من باب التطبيق هكذا، ما دام أن المنظم قد أقر كذا أو نظم كذا فهو الأصلح وهو الموافق لكتاب السنة وهو الشرع. هذه اللفظة سبق لكم الوقوف معها كثيرا في حلقات ماضية، إنما بختام بنصف دقيقة، الناس يسمعون العوام والعلماء والدعاة، هل يعني المنظم يرضى بهذا؟
الانتقاء ليس لأحد، لا لداعية ولا لعالم، وإنما جاء انتظام الشريعة يجب أن يكون على ما جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الانتظام. والقضية التي في الإشكالية لا في قضية الحق الذي يقال أو الحق الذي يعمل، ولكن في سياقاته وفي مآلاته، وكذلك أيضا ما هو أولى منه مما هو متروك. بل ربما يتسبب الداعية والعالم بالعمل بالمفضول أو بالعمل بالمهم في تغييب الأهم، فيتسبب حينئذ في عدم أو قطع سبيل وصول الناس إلى الحق الذي أراده الله عز وجل منهم، فيضل الناس ويظن أنه قد دعا إلى الحق، والله أعلم.
الحديث يطول، أسأل الله عز وجل من هو كرم أن يوفق الإسلام والمسلمين، وأن يرزق الإسلام حقيقة علماء ناصحين ودعاة مخلصين، وأن يقيض لهذا الدين حملة يحملون لواءه على عهده على هديه عليه الصلاة والسلام ووفق سنته، متبعين أثره في صغير الأمور وكبيرها. أختم هذا اللقاء أيضا بشكر لله جل وعلا وحمد له جل في عليائه، كما في المبدأ يتوام، ودعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات تترى متتالية مع ضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج شرع ومنهاج، صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، على تجشمه عناء الحضور معنا في الاستوديو دوما مغرب كل سبت. شكرا الله لكم،
حياكم الله يا ابو شريف.
إذا شكرا لشيخنا، شكرا لكم، شكرا لقناة الناقلة وصال صفا دور الشام، أحوازنا القصيم فور شباب كيف دار الإيمان الجميلة ومكة تبثه مسجلا، والشكر أيضا لإخوانكم في قناة أخيكم ناصر الصالح عبر اليوتيوب الذين يتجشمون عناء نقلها إلى الهواتف الذكية مباشرة على الهواء. تجدونها بإذن الله هذه الحلقة مجزأة وكاملة في قناة أخيكم وقناة أيضا شيخي وضيف هذا اللقاء صاحب فضيلة الشيخ عبد العزيز المرزوق الطريفي لمن يسأل عنها دوما، هي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.